بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، هذه هي الآيات الأخيرة من سورة القصص بعد أن ذكر ربنا سبحانه وتعالى نعمته على نبيه ومصطفاه من خلقه محمد صلى الله عليه وسلم بأن أنزل عليه الكتاب، ثم كانت هذه الموعظة وهذا التوجيه فلا تكونن ظهيرا للكافرين. قال ربنا عز وجل ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. قوله تعالى ولا يصدنك عن آيات الله، هذه الآية تبين حقيقة واقعة وسنة كونية ماضية، وهي أن الكارهين لدين الله عز وجل من الكافرين والمنافقين لا بد أن يجتهدوا في الصد عن سبيل الله. قال الله عز وجل إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، وبشرنا ربنا عز وجل بقوله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، هذا كله في الدنيا، وفي الآخرة أنهم إلى جهنم يحشرون. ومسألة عدم الرضا عن أهل الإسلام بينها ربنا عز وجل في غير موضع، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وقال ربنا عز وجل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وبين ربنا عز وجل أن الكفار جميعا على اختلاف طبقاتهم وتنوع أحوالهم يجتمعون على أصل واحد، وهو محاربة الإسلام وأهله وكره الإسلام وأهله. مسألة عجيبة جدا، هذه المسألة ليست قديمة ثم انتهت، ولكنها موجودة ومتواصلة، حتى الذي ينظر إلى المواثيق الدولية يجد أن هذه المواثيق الدولية فيما يتعلق بالعقوبات وفرضها لا تطبق بصرامة إلا على الدول الإسلامية، أما الدول غير الإسلامية فإنها إما أن تطبق ظاهريا ويسمح لهم بما يريدون في الباطن، وإما أنها لا تطبق إطلاقا. ننظر مثلا إلى المسلمين في البوسنة والهرسك، عندما انهدم سور برلين وتوحدت ألمانيا الشرقية مع ألمانيا الغربية وتوحش الحلف الأطلسي، وكان ذلك إذانا بسقوط وانهيار وتفكك الاتحاد السوفيتي، نالت دول أوروبية شرقية كثيرة استقلالها، يعني مثلا تشيكوسلوفاكيا انقسمت إلى قسمين تشيك وسلوفاكيا، وكل فرقة من دول بقت دولة وأخذ استقلال. يوغوسلافيا مكونة من عدة مناطق، كرواتيا وصربيا والبوسنة والهرسك. العجيب أن كرواتيا أعلنت استقلالها وأصبحت دولة مستقلة، واعترف العالم جميعا بكرواتيا. وكرواتيا يسكنها أغلبية من الكاثوليك، والكاثوليك وراءهم فرنسا. طيب، الصرب بروتستانت، أيضا أعلنوا انفصالهم عن يوغوسلافيا وأصبحت دولة مستقلة وأعلنت استقلالها والعالم كله اعترف بها. البوسنة والهرسك دول مقاطعة موجودة في قلب البلد، ويغلبها أكثر أو يقطنها أكثر من 85% من المسلمين. قالوا خلاص، طالما كل دولة بتسكنها أغلبية بتعلن استقلالها، طب ما احنا رخيم برضك نعمل دولة ونعلن ايه؟ استقلالنا. وبالفعل المسلمون في البوسنة والهرسك أعلنوا استقلالهم وعملوا علم وعملوا حكومة وريس ودولة، وقدموا أوراقهم للأمم المتحدة، لم تعترف بهم الأمم المتحدة. ويرت المسألة على كده، تحركت قوى الشر من الشرق والغرب وأحاطت بالبوسنة والهرسك، وضربت البوسنة والهرسك ضربا عسكريا موجعا. أصبح في هناك قتال بين المسلمين وبين الكروات وبين المسلمين وبين الصرب. كان رئيس الأمم المتحدة في ذلك الوقت بطرس غالي، ده كان وزير سابق للشؤون الخارجية هنا في مصر. الناس قال بقى ان الراجل ده عنده عرق، بيحب العرب وما إلى، فان شاء الله يعمل بقى حاجات مذهلة. وبالفعل هذا الرجل اللئيم الذي ذهب الى حيث ألقت رحلها ام قعشمي، هذا الرجل صدر في عهده قرار بمنع إدخال السلاح في منطقة البوسنة والهرسك. طيب، هل تم هذا الحصار العسكري أيضا على الكروات وعلى الصرب؟ أبدا. الصرب أرثوذكس، كان الاتحاد السوفيتي واليونان ومعهم بعض الدول الأوروبية في الشمال يمدون الصرب بالدبابات والطائرات والمدافع وجميع أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة. والكروات، فرنسا وبعض الدول أيضا تمد الكروات بكل أنواع العتاد العسكري الخفيف والثقيل. والمسلمون طبق عليهم العقوبات الدولية، وبالفعل قتل من المسلمين أكثر من 250,000 مسلم، وجرح مئات الآلاف لا تحصى، 500,000-600,000، وفقد أكثر من 250,000. في أكثر من 250,000 مفقودين إلى الآن لا يعرف لهم مصير، لا سيما من الأطفال، مش عارفين. ودي مسألة صعبة جدا، لما ابنك يموت مش مشكلة، أهو مات وخلاص وتروح تدفنه، لكن ابنك عنده سنتين ثلاثة ما انتش عارف فين هو، يا ترى ميت مخطوف، يا ترى ايه اللي حصل، عند مين، بياكل ازاي، بيلبس ايه. اي اب في الدنيا المسألة دي بتوجع قلبه وجع شديد. لك ان تتصور عشرات الالاف من الاسر المسلمة في البوسنة والهرسك فقدت اطفالها الى الان الى هذه اللحظة، مأساة. ولم يتحرك العالم لإنقاذ المسلمين في البوسنة والهرسك. والعجيب أنهم بالعصي والأسلحة البدائية استطاعوا أن يوقفوا زحف الجحافد العسكرية المجهزة بأعتى وأقسى وأشد الأسلحة الفتاك. هذا نصر من الله عز وجل. ولولا صمود المسلمين في البوسنة والهرسك لفني المسلمون تماما، لفني تماما. سبحان الله، هذا هو الصد، هذا هو الصد. فالصد أنهم لا يريدون إسلاما. طب البوسنة والهرسك يا إخواني كانوا متشددين، كانوا متطرفين، النساء منتقبات والرجال مش عارف ايه، وبيصلوا بالليل وبيصوموا الاثنين والخميس وبيصلوا الفجر، وناس متطرفين ابدا. معظم بتوع البوسنة والهرسك بيشربوا سجاير وبيشربوا مخدرات، والنساء متبرجات تبرج فاحش، وكانت حياتهم حياه صعبه، الحياه صعبه. الشباب في البوسنة والهرسك لا تفرق بمسلم وغيره، البنت المسلمة ممكن تبات في حضن واد نصراني، يقعدوا مع بعض ويرقصوا مع بعض يشربوا الخمرة مع بعض، مجتمع أوروبي. ومع ذلك حوربوا حربا شعواء لأجل أنهم مسلمون فقط، مش لأنهم متطرفين أو إرهابيين، لا لا. وبالتالي لابد أن نفهم القضية، القضية مش مسألة توجه ديني متطرف بقدر ما هو إن الإسلام ذات نفسه هو عندهم مصدر الخطر. الخبراء الاستراتيجيون في الدوائر الحساسة في الدول الأجنبية عندما يبحثون عن العدو الاستراتيجي لحضارتهم يجدون أن العدو الاستراتيجي لحضارتهم هو الإسلام، هو الإسلام. مسألة التطرف دي مسألة مرحلة، نخلص دي وبعدين اللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها. أحد الناس كبوش الابن أعلنها أنه لا يريد إسلام على وجه الأرض، أو كلاما قريبا من ذلك، وأن الحرب التي يشعلها إنما هي حرب ماذا؟ صليبية، حرب صليبية، أعلنها صراحة. ثم بعد ذلك المستشارون للبيت الأبيض حاولوا أن يخففوا العبارة أن الرئيس لا يقصد، وأن التصريحات الرئاسية فهمت على غير مقصدها. كيف يعني فهمت على مقصد؟ إزاي الكلام ده؟ محتاج أن احنا نعمل له مذكرة تفسيرية زي القوانين. ده مسألة واضحة تماما، مسألة واضحة. على أي حال من الأحوال لابد أن نعلم أيها الأحباب أن الله تبارك وتعالى حذر المؤمنين أن يصدوا عن الإسلام. ولا يصدنك الكارهون للإسلام وأهله، لا يصدنك عن آيات الله، أي عن تبليغها ونشرها والعمل بها. آيات الله المقصود بها الآيات الشرعية، الآيات الشرعية التي تتلى وهو الوحي. إنهم يكرهون الوحي ولا يحبونه، وهذا الوحي المطلوب أن يتلى وأن يتدبر وأن يعمل به. ليس المقصود بالوحي أن يتلى فقط، ولكن أن يتدبر، وتدبر يتضمن معنى الفهم، التدبر يتضمن معنى الفهم. ولذلك القراءة الصحيحة للوحي هي هذه القراءة التي تستلزم الفهم وتدبر، اثنين العمل والتطبيق. ده القراءة، يعني لما نقول القراءة والقراء ويقرأ القرآن يبقى ليس مجرد أن يتحرك لسانه باللفظ، ولكن أن يتحرك اللسان باللفظ ويتحرك القلب بالفهم والتدبر، وتتحرك الجوارح بماذا؟ بالعمل والتطبيق. يبقى كأن الإنسان كله بينفعل بالوحي ظاهرا وباطنا، المسلم بينفعل بالوحي كله ظاهرا وباطنا، هذا هو المقصود. فلا تجعل أحدا يصدك عن آيات الله عز وجل قراءة وفهما وتدبرا وعملا وتطبيقا، لأنها آيات ليست من عند أحد، وإنما هي منزلة من الله عز وجل، فهي حق لا شية فيها. ثم قال ربنا عز وجل: وادع إلى ربك. سبحان الله، كأن المقصود المنع من الدعوة، فأتى هذا البيان صراحا ليبين أنه من مقتضيات العمل بالآيات الدعوة إلى الله. وانتبه إلى كلمة وادع إلى ربك، ليست دعوة إلى فئة ولا إلى حزب ولا إلى فكر ولا إلى اتجاه ولا إلى عصبية، وإنما هي دعوة إلى الله. لا ينبغي أن تدعو الناس لكي تجمعهم عندما تريد أن تجمعهم في أي استحقاق سياسي، ده ليست دعوة إلى الله، وإنما هي دعوة إلى الأغراض. لا تجمع الناس لتكثر سوادك إذا احتجتهم لمواجهة أحد أو الدفع عن أحد، لا، هذه ليست دعوة إلى الله، وإنما هي دعوة إلى عصبية. بعض الناس يريد أن يكثر الأتباع، فالدعوة ليست إلى الله، وإنما إلى التكثير، تكثير الأتباع. وبعض الناس يدعو إلى الله، ولكن يقصد من وراء هذه الدعوة أن يحبب الناس في فكر معين، هذا الفكر له أغراض دنيوية رخيصة تنتهي سريعا. أبدا. ولذلك قال الله: وادع إلى ربك، وهذا شبيه بقول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. ولذلك عندما ينقلب الدعاء من الدعوة إلى الله إلى الدعوة إلى الأغراض الدنيوية تكون العقوبة العاجلة. ما رأينا نبيا من الأنبياء ولا إماما من الأئمة دعا إلى غير الله، لا دعا إلى حزب ولا إلى طائفة ولا إلى جماعة ولا إلى اتجاه ولا إلى أي شيء، وإنما الدعوة إلى ماذا؟ إلى الله. ولذلك في آية أدعو إلى سبيل ربك في نهايته قال: وسبحان الله وما أنا من المشركين. الدعوة إلى الله تكون خالصة لا شركة فيها، مش دعوة إلى الله وللأغراض كمان، لا، لابد أن يكون هناك الإخلاص في الدعوة. أقول: إذا أشيبت الدعوة إلى الله بالأغراض والأهواء كانت عقوبة الله تعالى. ما رأينا نبيا ولا صالحا أشاب دعوة الله بغرض أو بهوى، وإنما كانت الدعوة إلى الله تعالى دعوة خالصة. ولهذا قال ربنا عز وجل بعد أن حذر من ترك آيات الله وهو الوحي، لأن المجرمين سيجتهدون في منعك من آيات الله، قال: وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. هل يمكن أن يكون هذا الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام ولا تكونن من المشركين؟ الخطاب في القرآن كله موجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه المتلقي له من الله، يبقى كل الخطاب لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. ولكن هذا الخطاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ينقسم إلى عدة أقسام. خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام هو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، كقول الله عز وجل: إن أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن، إلى أن قال ربنا عز وجل: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها ماذا؟ خالصة لك من دون المؤمنين. يبقى قول الله عز وجل خالصة لك من دون المؤمنين دليل على أن وهب المرأة للرجل لا يكون إلا لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم فقط. ما يجيش امرأة لرجل تقول له إني وهبت نفسي لك، هذا لا يجوز، ده ما ينفعش ولا يصح. ولذلك قصة عجيبة، امرأة مسكينة هتفتني منذ عدة سنوات، وهذه المرأة كانت مريضة، ثم تسلط عليها إبليس إنسي، لأن هناك إبليس جني وهو أيسر وأخف من الإبليس الإنسي. وهذا ما أخبر الله به، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وقال ربنا عز وجل وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. الذي حدث أن هذا الإنسي زين لها وأخذ يخدعها، وهي امرأة بسيطة وكانت طالبة في الجامعة، لم تكن متدينة التدين الكبير، وهذا إشكال. فأقنعها بأن علاجها من أمراضها وهمومها وأحزانها أن تهب نفسها له، وبالفعل وهبت نفسها له، ومكثوا على ذلك سنين عددا، سنتين ثلاثة. وفي يوم من الأيام تحرك ضميرها واتصلت بي وحدثتني في هذه المسألة. سبحان الله، دي مسألة عجيبة جدا، لم أكن أتصور أن امرأة مسلمة يمكن أن تقع في مخالفة القرآن ظنة أن هذا الوهب جائز لأي امرأة. لا، ما ينفعش، ما ينفعش، هذا خاص بمن؟ بالنبي عليه الصلاة والسلام. طيب، النوع الثاني خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو له ولأمته، خطاب له ولأمته، وهذا كسائر خطاب التشريع. فخطاب التشريع للنبي عليه الصلاة والسلام ولغيره من الأمة، كل على حسب حاله. فلو كان الخطاب من جملة أعمال المكلفين التكليفية الاعتيادية فهم سواء، وإذا كان الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم باعتباره متولي لأمر من أمور المسلمين فيكون هذا الخطاب مناسبا لكل من تولى أمرا من أمور المسلمين. خطاب الصيام والصلاة والزكاة يبقى ده لعموم المكلفين. طيب، أخذ الصدقات هذا لطائفة من الناس، فربنا عز وجل قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. خذ، خذ يا محمد. وهنا كان الإشكال في الذين منعوا الزكاة ولم يعطوها لأبي بكر، استدلوا بهذه الآية على أن إيتاء الزكاة للنبي صلى الله عليه وسلم ده مخصوص، ده تشريع مخصوص، فقالوا خلاص لن نعطي الزكاة لغير النبي صلى الله عليه وسلم ومنعوا الزكاة. هنا الفهم الكاسد أن هذا خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، والمقصود به النبي وغير النبي أيضا، فكل من جمع زكاة أو تولى جمع صدقة يشرع له أن يدعو لأصحاب الصدقة. افترضنا واحد مثلا بيجمع الزكاة من الناس، لما يأخذ زكاة من واحد يقول له إيه؟ بارك الله لك، كثر الله مالك، بارك الله في أهلك وفي مالك وفي عمرك، كثر الله خيرك، أعطاك الله تعالى البركة، يقعد يدعي له، لأن المقصود بالصلاة هي ماذا؟ الدعاء. لكن أن تأخذ المال من غير أن تدعو له ليس هذا بحسن. النوع الثالث خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام ولا يقصد به النبي، وإنما يقصد به غير النبي عليه الصلاة والسلام، كقول الله عز وجل ولا تكونن من المشركين. هل ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يكون من المشركين وربنا بينهى عن ذلك؟ ممكن، ولا ده غير النبي عليه الصلاة والسلام؟ طيب، قول ربنا عز وجل وإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. هل ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يكون في شك مما أنزل إليه فيريد أن يتأكد من الوحي عن طريق سؤاله الكتاب؟ حاشا وكلا. إذن هذا خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، والمقصود به غير النبي. ولا تدعو مع الله إلها آخر. أيوة، ولا تدعو مع الله إلها آخر، إما أن تحمل على الدعاء في بابها أو يحمل الدعاء بمعنى ماذا؟ العبادة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الدعاء العبادة، وقال ربنا عز وجل إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال أهل العلم يستكبرون عن عبادتي أي يستكبرون عن دعائي، يستكبرون عن دعائي. فلابد الإنسان أن يجتهد في دعاء الله، وأن ينكسر عند دعاء الله، وأن يطامن رأسه عند دعاء الله. فإنك إذا ألححت في الدعاء ضمن لك الإجابة، ولكن إما أن تتعجل لك وإما أن تتأخر عنك، إما أن تتعجل لك وإما أن تتأخر عنك. ولكن ما رد الله تعالى سؤل سائل، ولا رد الله تعالى يدا مدت إليه بالدعاء، فإنه كريم جواد، كريم جواد. فما عليك أيها العبد إلا أن تجتهد في دعاء الملك، وأن تلح في الدعاء، وأن تتذلل في الدعاء، وأن تثني عليه بما هو أهله في الدعاء. فإذا فعلت كنت من المحسنين على نفسك. ثم قال ربنا عز وجل لا إله إلا هو، هذا تأكيد لمضمون المعنى السابق. فربنا سبحانه وتعالى لا معبود سواه، لا نظير له ولا مثيل له ولا كفو له ولا والد له ولا ولد له ولا صاحبة له، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، له الملك وإليه المصير، كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك إلا وجهه. بعض أهل العلم لهم مسالك في كلمة الوجه، قالوا إما أن يقصد به الوجه على بابها، وإما أن يقصد بالوجه الذات، كما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصدق كلمة قالها شاعر ما قالها لبيد، وكل شيء ما خلا الله باطل. فكل شيء ما خلا الله باطل، الباطل أي الهالك. فيصير المقصود بالوجه هنا الذات، هذا تخريج ثان. وهناك تخريج ثالث أن المقصود بذلك أن كل عمل لا يقصد به وجه الله فهو باطل لا قيمة فيه. فعلى المعنى الأول أن الخلق كلهم يهلكون، كل من عليها فان، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وأيضا على المعنى الثاني، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فكل عمل أخلصت فيه النية واستقامت فيه الأعمال على السنة كان ذلك العمل هو العمل المقبول. قال الله في آيات قريبة من ذلك: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وأيضا قال ربنا عز وجل: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ثم قال ربنا عز وجل: له الحكم وإليه ترجعون. الحكم حكمان: إما أن يكون بمعنى القضاء النافذ والمشيئة التي لا معقب لها، فهذا حكم كوني، فما من شيء في هذا الكون إلا أحكمه الله تبارك وتعالى وأنفذ فيه حكمه الكوني. كل شيء، الناس بتستنشق الأكسجين بأمر ربنا الكوني، والناس بتاكل وبتشرب وتتحرك، هذا كله بحكم الله عز وجل الكوني. الحكم والقضاء والأمر الكوني بمعنى يعني لما نقول الحكم الكوني أو القضاء الكوني أو الأمر الكوني كله سواء بمعنى واحد. فحكم الله تعالى الكوني ينتظم الخلق جميعا، لا يفرق بين مسلم وبين كافر، بين عاص أو بين صالح وبين فاجر، ولكن الكل خاضع لحكمه الكوني، كل خاضع لحكمه الكوني. الشمس تشرق من المشرق، ده أمر ربنا الكوني، وتغرب من المغرب، أمر كوني. الريح عندما تتحرك بأمر الله عز وجل الكوني. كل شيء في هذا الكون إنما يتحرك وينقضي بأمره وحكمه الكوني. ولهذا قال ربنا عز وجل في آيات أخرى: ألا له الخلق والأمر. فالأمر يقصد به هنا ماذا؟ الأمر الكوني، لأن الأمر كان معطوفا على الخلق، والخلق هذا متعلق بالكون. وقال ربنا عز وجل مفيدا أن حكمه لا يرد ولا يستطيع أحد أن ينفذ خلافه، فقال: لا معقب لحكمه. احنا عندنا في الدنيا لو واحد حكم حكم ممكن تسترضيه وبتاع مش عارف ايه فيسيبه، او مثلا محكمة حكمت حكم، عندنا دوائر ممكن انت تنقض وتستأنف وتعمل كل حاجة، لكن ربنا سبحانه وتعالى اذا قضى قضاء كونيا وقع. ولذلك يحدث في كونه ما يشاء سبحان الله، لا سيما لعباده المؤمنين، ودي باب كبير جدا وجميل يشعرك بالقوة والعزة. النار، السنة الكونية في النار والحكم الكوني للنار أنها تحرق. لما الكفار في قصة إبراهيم قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، يعني يحرق سيدنا إبراهيم نصر المين؟ للآلهة. طب رب الأرباب ماذا يفعل؟ هل يعينهم ويسددهم في حرق خليله إبراهيم؟ أبدا. ربنا عز وجل قال: قلنا يا نار، انظر، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. إلى الثانية الأسفلين، لكن دي الأخسرين. طيب، يبقى ده سنة كونية، من اللي غيرها؟ السنة كونية من اللي غيرها؟ ربنا. يبقى لا يستطيع أحد أن يغير سنة كونية، استحالة. قلت لكم في القرآن عندما قال الكافر أنا أوحي وأميت. سيدنا إبراهيم قال له خلاص ماشي، أنت بتوحي وتميت؟ قال له آه. وجاب اتنين، قتل واحد وساب واحد، قال أنا أحيد ده هو وأمت ده. سيدنا إبراهيم، ودي مسألة بنتعلمها في اللجاج مع المخالفين في مسائل الاعتقاد، ان انت ما تقفلوش على حته ما تسيبهاش، لا يبقى انت عندك يعني مسائل او وجوه اخرى للرد. قال له خلاص، ان الله ياتي بالشمس من المشرق، طب هتهل انت بقى من المغرب، ايه اللي حصل؟ قال الله فبهت الذي كفر. بهت يعني لك ان تتصور عمل ازاي، كانت مفاجاه يعني، وظن ان هو كده اقام الحج على ابراهيم انه يحيي ويميت، والناس كلها هتسجد له وتقول له بقى سمع يا. فبهت الذي كفر، كلمه بهت دي تشعر فيها بكل المعاني التي يمكن ان تتصورها، برق عينيه، فتح بقه، ذهل، دهش، فبهت الذي كفر. فالسنن الكونيه لا يغيرها الا مين؟ الا الله. وبالتالي لو أن المؤمنين أراد ربك أن ينصرهم على أعدائهم بالسنن الكونية لنصرهم، سبحان الله، لنصرهم. إيه المشكلة؟ أكثر القوات العسكرية العالمية موجودة إما على البر وإما فين؟ في البحر، مش كده يا اخوانا؟ هي الارض ملك مين؟ ممكن ربنا يقول يا ارض خذي ما عليك، كما قال فخسفنا به وبداره الارض، قواعد والجيوش التي تحارب اهل الاسلام كلها تبلع في الارض والبحر، خلاص يعيدهم ربنا عز وجل في البحر فيرسل عليهم قاصفا من الريح فيغرقهم وانتهى الموضوع في غمضة. تسنامي في المحيط الهندي يا إخوان قعد كم يوم؟ قعد كم أسبوع؟ تقعد دقائق، ساعات، مش كده؟ في جزر اتنقلت من مكانها راحت أماكن تانية، وفي بلاد اتنقلت من مكانها راحت بلاد تانية، وفي قواعد غمرت بالماء. يقال بأن هناك قاعدة عسكرية كانت موجودة، وجدوا البيادات والخوذ بتاعت العساكر بتاعتها عند جزيرة سومطرة. جزيرة سومطرة دي فين؟ في جنوب شرق افريقيا، في جنوب شرق افريقيا. شوف الماء تشتد كله بأمر مين؟ هذا الإغراق، الدنيا دي كلها اتقلبت، أمر عجيب. وتسنامي عندما أغرق كل شيء ودمر كل شيء، الصور بينت إن الشيء الوحيد الذي لم يصيبه الإعصار هو إيه؟ المسجد، حاجة آية كونية. فربك عز وجل وهو الآن يسمعنا وينظر إلينا ونحن نرضيه في جلاله بهذا الكلام، والله لو أطعناه ونصرناه لنصرنا بأقل سبيل بأيسر سنن. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. العلاء بن الحضرمي أول من قاتل الفرس، العلاء كان جيشه قليل، وكان بينه وبين الفرس النهر، وكانت أمواجه عالية، فالفرس قالوا إما تعبر إلينا أو نعبر إليك، قال لهم لا أنا أعبر لكم. طب فين؟ في سلاح مهندسين، سلاح المهندسين هيدك بالمدفعية عمق الأعداء عشان يأمن رؤوس كباري يعبر عليها الجيش. المسألة دي بتحتاج في الاستراتيجية العسكرية من 6 إلى 8 ساعات، واقرأهم في أي كتاب عسكري. هل يحتاجوا حاجة زي كده؟ هل يحتاج قوات كوماندوز تدمر القواعد في الخطوط الخلفية لجيش الأعداء؟ أبدا. ده حاجة عجيبة جدا. اسمعوا بقى العجب العجاب. قال لمن معه، وكان معه صحابة وكان معه تابعين، قال لهم إني مكبر ثلاثا، فإذا كانت الثالثة فسموا الله وانطلقوا. ينطلقوا فين؟ ينطلقوا فين؟ يعدوا على المي، يمشوا على المي. لا، يمشوا على المي، البحر شديد يجرف ما أمامه وعريض. إيه اللي حصل بالفعل؟ عبروا النهر ولم يبتل حافر فرس واحد، حتى الحافر بتاع الفرس ما تبلش. آية عظيمة جدا تذكرنا بقصة موسى، فقلنا اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. الجماعة الفرس لما شافوا الكلام ده إيه اللي حصل؟ خافوا مدوروا الجري، يبقى نصرهم الله عز وجل من غير ماذا؟ من غير قتال. سبحان الله، السنن الكونية دي بتاعت ربنا، وهو سبحانه وتعالى قادر على تغييرها لمن يحب مش لأي واحد. ولذلك قال أهل العلم: إذا وجدتم الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تصدقوه أو تكذبوه حتى تروا عمله. إيه المانع؟ يبقى راجل صالح، ربنا يخرق له الكون بآية من الآيات. وهذا يسمى بالكرامات، وهذا الباب عند الأنبياء يسمى بالمعجزات. يبقى ربنا عز وجل بيخرق السنن الكونية لأحبابه من الأنبياء وغير الأنبياء. للأنبياء ده اسمه معجزات، ولغير الأنبياء اسمه إيه؟ كرامات. ولكن الصالحون يقع لهم هذا الخارق لسبب أو حاجة. ما يقولوش للناس تعالوا كده أوريكم بقى ربنا إيه عمل لي إيه، عمر ما حصلت. يوم واقف بقى على أعلى برج ويشوف بقص بقى أنا هطير هوت، يوم رافع رجليه وعمل زي الإيه؟ زي الفرخة ويقوم طاير. ده مش ولي من أولياء الله. فالولي لا ينادي على الكرامة، وإنما يخفي كرامته. وإذا وقعت له الكرامة تكون لسبب أو حاجة. والأصل أن المسلم لا يبحث عن الكرامة، لا يبحث عن الكرامة، وإنما يبحث عن الاستقامة. ولذلك قالوا: كن طالبا للاستقامة ولا تكن طالبا للكرامة. واحد يقول: يا رب لو أنا لي خطر عندك يا رب أمشي على النيل لغاية طلخ. الله، طب افترضنا وبالفعل مشي، والرجل ده راجل عاصم من العصاة، أكل ميراث إخواته البنات، ورجل لسانه يعني عامل زي منجنيق العرب وزي سيف الحجاج، ورجل مقصر في الطاعات، وراح ماشي على المي. يبقى عمله صالح ولا طالح؟ طالح. يبقى مين اللي شايله على المية؟ يبقى الشيطان. أحسنت، انت لك هجيب لك عطر بس بعد ما خلص. يبقى اللي شايله مين؟ الشيطان. كان في هناك واحد، هذا الرجل لم يركع لله ركعة ولم يدخل بيت الله عز وجل، الرجل ده يعني يذكرني بقول أحد الأصدقاء، كان بيسمي الحشيش ببخور الصالحين، بخور الصالحين، الحشيش بخور الصالحين عشان بيعدل مزاجه. فلم يعدل مزاجه يقرأ القرآن كويس ويذكر ربنا كويس، يبقى الحشيشة دي سبب في اجتماع القلب على الذكر والوسائل لأحكام المقاصد. فإذا كانت الحشيشة سبب بقى لاجتماع القلب على الطاعة، يبقى إذا الحشيشة إيه؟ طاعة. يبقى الدخان اللي بيطلع منها اسمه إيه؟ بخور الصالحين. الرجل ده لما مات القبر بتاعه طرف الهوى والناس الله أكبر الله أكبر. إيه المسألة دي؟ ما ينفعش، لابد أن ننظر إلى أعمال الناس، هل كانت لله، هل كانت موافقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته، هل كان ذلك الرجل من جملة المطيعين لدين الله ولا رجل متمرد عن أمر الله؟ لابد أن ننظر. أما الحكم الثاني فهو الحكم التشريعي. الحكم التشريعي ينقسم إلى قسمين، تكليفي وماذا ووضعي. والمقصود بالوضع ليس الذي وضعه الناس، ولكن أن يكون الحكم على ما على شيء أو سبب في شيء أو مانع من شيء أو شرط في شيء. طيب، يبقى قوله سبحانه وتعالى له الحكم وإليه ترجعون ليحاسبنا على أعمالنا، نسأل الله تعالى أن يحسن أعمالنا وأن يصلح آخرتنا وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وتمت سورة القصص، وبإذن الله تعالى نبدأ من غد سورة الأنبياء إن شاء الله.